السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، وتستمر إلى حين انتقالنا إلى المسجد الآخر، مسجد البخاري، لدراسة كتاب اللمعة، لمعة الاعتقاد. فنسأله سبحانه علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء في العهد، وهذه أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: لو أن رجلا باع سيارته لشخص وقال اعطني ما دام أنك أردت البيع 500 ريال، 500 ريال، فإذا أتممت البيع فهي من البيع، وإذا لم تتم البيع فترجع 500 لك، فهل هذا جائز؟ أبو سليمان، جائز. هل المسألة فيها خلاف هنا؟ هل المسألة هنا فيها خلاف؟ هذه المسألة التي طرقتها الآن، طيب، هذه المسألة التي طرقتها الآن، لحظة نشوف أحد يجيب. هذه ما فيها خلاف. الخلاف في إيش؟ لما يأخذ هنا قال بعضهم غرر، هذا هنا صار الخلاف، بعضهم قال هنا غرر، لكن بالاتفاق أنه لو قال ولو لم تطب لك السيارة، إذا لم تطب لك فأخذ عربونك، هذا باتفاق العلماء لا إشكال فيه. إنما الخلاف حصل في العمل بهذا الحديث، وهو حديث نهى عن بيع العربان، يعني بيع العربون، هنا الخلاف حصل. وصورته أن يقول فإن لم تشتري السيارة 500 من نصيبي، ليس لك حق فيها. نعم، هنا حصل إيش الخلاف. فقال الجمهور بيع ممنوع غير صحيح، فاسد عند الحنفية، باطل عند غيرهم، لأن النبي نهى عن بيع العربان، ولأنه من الغرر المخاطرة، وكل المال بغير عوض. طيب، لكن القول الثاني وهو قول الحنابلة بجوازه. طيب كيف تصنع بهذا الحديث وما الدليل على جوازه؟ أولا ضعيف، ما علته؟ فيه رجل مبهم ثقه مالك، لكن قلنا أن هذا لا يصحح الحديث، أنه قد يكون ثقة عند مالك لا يكون ثقة عند غيره. ثم أنه جاء من فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن من احفظ نافع ابن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية. من هو نافع ابن الحارث؟ اشترى لعمر، كان وكيل له، دار السجن. هذا يدل أن السجن جائز، أن فيه تأديب وهي من مصالح المرسلة. نعم، لا كما يقول البعض ويشغب يقول السجن وش أصله وما دليله ولا يجوز السجن. اسمع سبحان الله في القنوات أشياء غريبة بسبب الجهل والبعد عن العلم وترك مذهب السلف والتكلم بالرأي وترك العلم الموروث عن النبي والصحابة. فنافع بن الحارث اشترى لعمر سجن من صفوان بن أمية 4,000 درهم. فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. أما الحديث الوارد قلنا ضعيف، فإذا هذا يجوز بيع العربون. وانتصر لذا صاحب المغني ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه، الذي له يد، وكل من جاء من بعده في من اطلع على كتابه المغني فهم عيال عليه، فاستفاد منه جمع منه كل مشايخنا في المملكة العربية السعودية، استفاد عظيم من كتاب المغني، وأثروا ذلك الكتاب عليهم في فتاواهم في ومن أعظم ومن أكثر يعني من استفاد شيخنا العلامة لا شك بن باز رحمة الله عليه، وهو كتاب عظيم سهل العبارة مع أنه مطول، لكن تجد سهل العبارة يعني يفهمها العبارة اللي ذكرها المغني، على خلاف ما فعله في روضة الناظر كتاب الأصول، عبارة فيها شيء من التعقيد، لكن عباراته في كتاب المغني سهلة يسيرة، وكأنه عنا بذلك أن ينتفع أكثر عدد ليؤجر في قبره أو يؤجر في آخرته، نحسبه كذلك والله حسيبه. فسهل العبارة في كتاب المغني فتجده سهلا ميسورا، تستطيع أن تفهمه أو تفهم كثير منها وأنت مبتدئ، إلا لا شك أن التعليلات وكذا تحتاج لمن يشرح لك، لكن أقصد يعني في عدد من مسائله تجد الدليل واضح بين يطرحه من غير تعقيد في العبارة، وهذا ينبغي يكون كل مدرس هكذا العلم الشرعي، يعني يكون مقصوده ما يخرج الطلبة من عنده فيها. كما ذكر لكم سابقا يقولون والله ما فهمنا كلمة، الله يبارك في المدرس نبي نلزمه. المسألة ما هو بأنك يعني يتعقد الكلام عند الطلبة فلا يفهموا فيعطوا مركزا أو مرتبة مرموقة للمعلم، المقصود أن يفهم الناس. ما أرسل الله رسولنا بلسان قومه ليش؟ ليبين لهم. فهكذا يكون المعلم ينبغي أن يكون قدر المستطاع سهل العبارة، ويبتعد عن التشديد في العبارة يعني من جهة تعقيد تركيبها لكي يفهم الطلبة ويستفيدوا قدر المستطاع. طيب السؤال الثاني، ما حكم بيع العبد بالعبد؟ عنده عبد يبيعه بإيش؟ بعبد آخر، لكن هذا نحيل سبحان الله العبد، وهذا سمين بدين طويل، اختلفوا في الوزن، اختلف العبدان في الوزن، فهل يجوز أن يبيع هذا العبد بهذا العبد وقد اختلفوا في الوزن؟ لا يجوز. طيب يجوز. طيب العبد بالعبدين، عبد بعبدين لكن في مجلس واحد، عبد مقابل عبدين في مجلس واحد جائز. طيب إن كان نسيئة، يقول أبيعك هذا العبد بعبدين ويكون من جنس متساويين، ليس هذا العبد فضل بحيث يساوي العبدين، هو من أجناس متساوية، فكان عبدين بعبد نسيئة، نسيئة، فما حكم ذلك؟ أولا هل المسألة خلافية والمتفق عليها؟ هذه الأخيرة، إذا تساوى العبيد فكان عبد بعبدين إلى أجل، متفق عليها والمختلف فيها؟ مختلف فيها، فمالك كان يرى عدم الجواز، رحمة الله عليه، كان الإمام مالك يرى عدم الجواز. والصحيح فيها غالب يجوز، صحيح، الصحيح أنه يجوز بيع العبد بالعبدين ولو تساوي، وهو ما نصنعه يعني اليوم الحقيقة، يعني اليوم في بيع التقسيط نشتري السيارة بأعلى من سعر يومها لأجل النساء، نقل الأوزاع وغيره إجماع على جواز هذا. طيب ما الدليل على جواز هذه المعاملة؟ بيع عبد الله بن عمر كما عند الدارقطني البعير بالبعيرين إلى أجل، فإذا قال قائل لعل البعير كان يساوي بعيرين، ما استفصل النبي، ما استفصل، ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فدل على جواز بيع عبدين بعبد، سيارتين بسيارة ما في إشكال، حتى لو كانت متساوية في نفس القيمة والموديل وكل شيء، ورأى أن يبيع سيارتين بسيارة إلى أجل لا بأس، لا بأس، ما في معنى في هذا. طيب السؤال الثالث، هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها وحيازتها؟ والمسألة خلافية أو متفق عليها؟ لا يجوز، خلافية ولا متفق عليها؟ متفق فيها حديث، لكن لا يعني دائما وجود الحديث اتفاق، أخذوها مختلف فيها، فقد ذكر الخلاف هذا في الدرس الذي مضى، وعذر من قال متفق تحسين الظن في العلماء أنه لا فيها حديث، لابد يكون اتفقوا، نعم هكذا يكون العالم، لكن أحيانا العالم يفوته فيحصل الخلاف، مثل أبو حنيفة لو قلت لك العقيقة متفق عليها، من حسن الظن في العلماء يقول لابد يكون متفق فيها حديث، من أحب من مرد له مولود فأحب أن ينسك عنه، فلعلك تدهش إذا ذهبت إلى المطولات كالمغني و الاستذكار تجد أن أبا حنيفة أنكر مو فقط قال أكره، أنكر العقيقة، قال هي من أمور الجاهلية، معذور ما سمع الحديث، عالم ولا سمع الحديث، معذور. فتحسين ظننا بالعلماء يجعلنا نقول المسألة فيها حديث واضح أنهم متفقين، لا أحيانا يفوت العالم، يفوت العالم، ولذلك ذهب مالك إلى أن هذا جائز، يجوز بيع السلعة قبل قبضها وحيازتها، يجوز. ليش؟ لأنه خصص ذلك بالطعام، ولأنه نظر فقط إلى حديث نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه، وما سوى ذلك جائز، لأنه الحديث عنده خص بالطعام، والإمام أحمد المكيلات والموزونات لا يجوز بيعها، ما عدا ذلك يجوز. الشافعي يقول لا يجوز بيع السلعة، القول الراجح قول الشافعي، لأي شيء نذهب إلى ذلك؟ صحيح حديث أبي داود نهى النبي أن تباع السلع، السلع ما قال الطعام، حيث تبتاع، وسبحان الله يعني الله يهديهم يعيرون مشايخنا أنهم حنابلة متعصبين والله إني مشيت مع شيخنا صالح الفوزان أحد أعضاء كبار علماء وله فضل علينا وتعلمنا منها. مشينا معاه بعد صلاة الفجر إلى بيته، كنت ساكن بجواره بالطائف. يوم من الأيام يعني أحد المرات، بل بعد انصرف من درسه بعد العشاء، ومنصرف من درسه مشيت معاه للبيت أو أحد الصلاتين هذه يعني ما أذكر، فذكرنا له ما يحصل الآن في السيارات. على مذهب مالك ما يفعلونه في السيارات هذا من بيع السيارة في نفس المعرض جائز، لأنه خصص بالطعام. الشيخ حتى ما أخذ بما ذكره الحنابلة، بل بظاهر حديث نهى النبي أن تبيع السلعة، حيث قال لا يجوز حتى يقبض الاستمارة، مو فقط السيارة، حتى تنتقل إليه بالاستمارة، مو فقط بالسيارة، السيارة فقط تصير حوزتها ويبيعها، حتى بالاستمارة يكون ملك تام ثم يبيع. يا أخسر ما أخسر أنت، الله يعوضك إذا تبعت السنة. قل أخسر، أخسر 2000 نزل قبل 3000، الله يعوضك. من ترك شيء لله باية عوض الله خير منه. أين الثقة بالله؟ صارت الثقة أعوذ بالله في الماديات. أنا الثقة في رب الأرض والسماوات، أنا عند ظني بي عبد، أنا ظن عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. فظن بالله الخير إذا اتبعت البيع على وجه صحيح. لا تفعل هذا التجار الخونة لدينهم، يبيع بيع محرم يقول ايش سوي السوق كله كذا يأكلوني إلى آخره. اترك الكلام هذا، ستجد أن الله سيعوضك إذا اتبعت الحق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سبحانه وتعالى. طيب، المسألة التي بعد هذه، إنسان باع جملا أو بعيرا، قال أستثني الجنين، البائع قال أستثني إيش؟ الجنين. فما حكم استثناؤه هذا؟ وما قال مالك في ذلك؟ قال لا ينبغي أن يستثني جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لأن ذلك غرر. طيب، لكن هذا الذي ذهب إليه الحقيقة فيه نظر، من أجل أن هذا البائع الأصل هذا الملك كله لا وله أن يستثني، قال أستثني هذا إيش؟ وهذا مذهب الأوزاعي، فإن البيع لها السلعة كلها لها ملك. عندك أنت مكتبة فيها صندوق، سبحان الله مع الأيام ناسي كم عدد الكتب اللي فيها، وش هي؟ والمفتاح ضايع، وجاك البائع قال والله عجبتني المكتبة فيها كل ما أريده 100,000 ريال، فقال طيب 100,000 ريال ترستثني الصندوق المغلق، أنا ما أدري إيش فيه، فيه كتب من قديم وضعتها، لكن من المصنف كم عددها ما أدري، فأنا أبيعك المكتبة دي كلها إلا هذا الذي لا أدريه، ما أدري هذه كم فيها. فنظر إلى المكتبة كلها واتفق على السعر أنه هذا كله يسوى، حاضر كما يقال ناظر، أن هذا 100,000، قال خلاص ما عدا هذا صندوق لك. في شيء لأنه أصلا هو مالك، هو مالك للسلعة أصلا، واستثنى فقط هذا الصندوق المغلق، وإن كان ما يعرف ما فيه ناسي، وإن كان ما يعرف ناسي. متى يكون غرر عباد الله؟ يكون غرر إذا جاء نظر في المكتبة، طبعا مسألة فرضية فقط لتقريب الصورة لكم، نظر ولوح راسه قال والله ما عجبني شيء من الكتب، لكن سبحان الله نفس مفطورة على الحب الاستطلاع، أبي أشتري هذا الصندوق. يقول طيب اشتريت ما فيه من كتب إلى الفتح، مثل ما يقول السكر في ماء، هذه الماء مغلقة خذها ما فيها، نعم بعشرة ألاف، قد تكون كتب نادرة، قد تكون خلاص. قال أنا ما ودي في هذه المكتبة كلها إلا في هذا الصندوق المغلق، من باب حب الاستطلاع. هذا الآن غرر، هذا غرر، نهى عن بيع الغرر. كذلك اللي يقول أنا أشتري الجنين في بطن الناقة، هذا واضح إيش أنه غرر. أما أن يستثني شيئا من الناقة وإن كان غير معلوم عنده، نعم، فلا مانع في ذلك. طيب، رجل يشتري العبد بمئة دينار مثلا إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المشتري أن يقيله بعشر دنانير، يدفع له نقدا أو أجلا، يلقني ولك متصالح على عشر دنانير، خذ عشر دنانير، ما حكمه؟ لا بأس، لا بأس بذلك. وهذا ترى فيه تطيب الخاطر، بعض الناس هداه الله في الإقالة تجده عنيف، وهذا من جهله، يعني اشتد عليه لأن يتهم البائع بالغش ويتهمه بتهم لا تجوز له، يتهمه بالغش ويتهمه بأنه لا يجوز له فعل ذلك. طيب، لكن إن ندم المشتري فسأل البائع أن يقيله في الجار والعبد ويزيده عشرة دنانير نقدا إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد، فما حكم ذلك؟ لا ينبغي، كره ذلك، لأن البائع كأنه باع منه مئة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجاري وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل، فدخل ذلك بيع الذهب، الذهب إلى أجل وهو بيع محرم، لا يجوز فعله على ذلك الوجه. وعلى المسلم كما ذكرنا أن يسامح أخوانه، يعني رجل صراع إذا أراد أن يعلم كيف الله سيعامله ينظر كيف يعامل الناس، إنسان ندم، إنسان ندم وأرد أن تقيله وأقله، لأن يعني من أقال كما جاء في الحديث عثرة مسلم أقال الله عثرته، يحتجون بهذا في هذا الباب. وسبب التشديد الجهل، وأنه يعتقد أنه يجب أن يرجع السلعة له، يجب أن يرجع السلعة له. طيب، رجل اشترى عبد قال أنا أشتري هذا العبد بثلاثين ألف أو بستين ألف تقسيط آجل، وأشتري منك هذا العبد بثلاثين حاضر نقد، فما حكم هذا؟ ها؟ لا يجوز، لأن بيع عينة، والنبي نهى عن بيع العينة كما خرج ذلك أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا تبايعتم بالعينة، نعم، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم، أي نعم، ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. السؤال الخامس: هل العبد يملك أو ماله لسيده؟ أو ماله لسيده؟ نشوف الأخ هذا في خلاف. صحيح. طيب مذهب مالك أن العبد يملك. طيب مذهب الجمهور كالشافعية والحنابل ولا لا يملك؟ ما منزع كل منهم؟ لماذا قال مالك يملك وهؤلاء قالوا لا يملك؟ وقد قيل: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ما قال يحفظه الدين، قال يفقهه في الدين. وما المثل الذي ذكرها قبل هذه؟ فإنه قيل عكس العينة، قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية 100 دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك ثمن، باعها إلى أبعد ذلك الأجلين، من ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره أن البيع الجارية الأجل ثم ابتاع إلى أجل بعدها يبيع ب30 دينار ثم ابتاع ب60 دينار أو النصف، فصار رجعت كان رجعت السلعة عليه بعينه وأعطاه صاحبه 30 دينار إلى شهر ب60 دينار للسنة، وهذا ربا. لكن المسألة الثانية من كان يتكلم، أي ما منجع كل واحد منهم؟ حديث عمر بن الخطاب ذكر موقوف وذكر مرفوع، ولا إشكال، قيل بعضهم صح مرفوع وصح موقوف. متى نقول في الحديث صح موقوف وصح مرفوع؟ يعني له جهات، له جهة لا بد أن ترجح بينهما، لا يمكن يكون. متى؟ إذا كان مرويين بسندين مفترقين. طيب أي نعم، إذا كان لا، متى يكون الحديث إيش قلنا مرفوع؟ متى يكون هذا حكم الرفع؟ لا أتكلم السند، السند متى يكون مرفوع؟ متى يكون الحديث نفسه؟ إذا جاء موقوف وجاء مرفوع، متى الرجح الموقوف أو الرجح المرفوع؟ لابد واحد منهما. متى نقول هذا وهذا صحيح؟ فمن أحوال ذلك إذا كان له طريقين مثلا منفصلين، يكون الحديث صح إيش موقوف على عمر وصح مرفوع، هذا طريقين إيش منفصلين. طيب إذا كان له طريق واحد، نظرنا بالقرائن، فإن كان الذين وصلوه أرجح عددا وضبطا حكمنا بإيش بالرفع، ولذلك الذين أوقفوه أرجح حكمنا بالوقف. تحدث حالة قد يعلم كبار العلماء الراسخين في علم العلل أنها ممكن تحدث، أن شخصا مثلا واحد يكون بالسند لكن يرويه موقوفا مرة ويرويه مرفوعا ولا تعارض يكون بينهما، لأن يكون رواه بالوجهين هو نفسه واحد مثلا، وهذه قرائن وعلم له شأنه يعرفه المختصون به من أهل الحديث. طيب المنزع، نسينا المنزع، منزع مالك أنه قال يملك، وش الحديث؟ ها؟ أما الخطاب قال، طيب وين الحديث؟ وين الدليل؟ وين الدليل؟ لا، خلى الإمام مالك يقول أن العبد يملك، وين الدليل من الحديث؟ إيه؟ في دليل من الحديث. في الوراء في الأخ، وله مال، فقال إذن العبد يملك لأنه قال له مال. طيب الجمهور ما منزعهم إذن؟ فماله لمن؟ للباع إذن لا يملك. طيب إيش يفعلون باللام هنا؟ له مال. الجمهور كيف يتخلصون من قول مالك؟ لأنه قال له مال، له الاختصاص ليس للملكية. لما نقول هذا المفتاح لي الباب لا يعني أن الباب مالك المفتاح، اختص به. ولذلك جرى مالك على هذا الاعتقاد أو على هذا الأمر، فقال الأمر المجتمع لي عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، إلى أن قال أن العبد ليس على سيدي فيه زكاة. لا، الصحيح ما دام هذا جرى على ما قاله مالك أن المال العبد يملك، فقال الزكاة على العبد. لا، الزكاة الصحيح على السيد بناء على إيش؟ أي بناء على أن المال حقيقة لسيده، ويدل على المال لسيده حديث واضح، قال فماله لي إلا أن يشترط. قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع، ما قال للعبد. لو كان يملك لقال ماله للعبد، لكن لما أرجعه للبائع فدل أن العبد وما يملك لسيده. لذلك العبد ما يستطيع يشتري جارية على قول مالك. يستطيع يستطيع. طيب طيب، إذن نأخذ باب جديد، باب العهد. اقرأ. طيب خلنا نقرأ باب العهد نلحق إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في العهدة. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
ثقة،
أن أبان بن عثمان
ثقة
وهشام بن إسماعيل
نعم وثقة بن حبان
كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة.
نعم، هذا الباب معناه يتعلق بإيش؟ بالضمان. العهدة معناها الضمان، وهو يفعلونه في المعارض اليوم. ما يفعله في المعارض يقول ضمان السيارة عهدتها سنة، إذا خرب فيها شيء نصلح لك إياها، هكذا يقولون. فهذا معنى العهدة. والحقيقة أن مالك احتج فيه بعمل أهل المدينة، وإلا ليس في الباب حديث صحيح يدل على أن العهدة في العبد ثلاثة، ولذلك خالف جمهور العلماء في ذلك أنه ما وجدوا حديث في الباب. ومعنى ذلك أنه إذا وجد عيبا في الأيام الثلاثة رده على البائع بلا بينة وقت الضمان، وهي كم؟ ثلاثة أيام. إذا العبد له ثلاثة أيام من حين يشتري العبد أو الوليدة. نعم، اقرأ. قال مالك:
قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق.
إذن متى تنفع البراءة؟ يقول أنا أبيعك السيارة دي على أنها مبرأة وأنا بريء من كل عيب، فاكتشف فيه العيب، هل تنفعه البراءة؟ تنفعه البراءة فيما كما قال إمام أحمد لا ينفع، لا يدري عنه، لا يدري عنه، تنفعه البراءة. لكن فيما يعلم عنه وكتمه أو قامت البين أنه يعلمه فهو في تحمله وضمانه. وننتقل إلى دراسة اللمعة في المسجد الآخر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.